بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مقدمه سريعه كده في البدايه، سفر نشيد الانشاد بيسموه قدس اقداس العهد القديم وقدس اقداس الكتاب المقدس بصفه عامه. هو سفر محبب جدا لقلب الكنيسه، استلمته كنيسه العهد الجديد من كنيسه اليهود، وسفر محبب جدا لقلب المؤمنين وبخاصة المكرسين. أقصدش المكرسين يعني الإكليروس، لكن أقصد القلوب المكرسة. السفر ده غالي عليها قوي ومحبب قوي. السفر ده كانوا بيقروه في اليوم الثامن بعد عيد الفصح. عارفين عيد الفصح وعيد الفطير، يقول الفطير الذي يقال له الفصح، مرتبطين ببعض. فترة الأعياد دي تاخد أسبوع تقريبا، في اليوم الثامن يقرا سفر نشيد الانشاد، يقعدوا اليهود يقروا طول اليوم. وليه اليوم الثامن؟ لان اليوم الثامن يشير لايه؟ الحياه الابديه. فلما الكنيسه عايزه تقول لنا نشيد الانشاد تقراه في اليوم الثامن، يبقى عايزه تربط نشيد الانشاد بالحياه الابديه، عايزه تقول، او كنيسه العهد القديم عايزه تقول انه هو عبارة عن نافذه على الابديه، زي ما عندنا كده سفر الرؤيا تفتح كده شباك وتبص على السماء، عندنا سفر نشيد الانشاد تفتح شباك برضه بس تبص على ايه بقى؟ على الحياه الابديه. كان يهود محدش ممنوع يقرا السفر ده اقل من سن 30 سنه، ويكون له مشهود له كمان لما يجي يقراه، يكون مشهود له بالنضج الروحي، وصل لمستوى من النضج الروحي اللي يفهم معاني هذا السفر. لأن اليهود كانوا فاهمين إن الكلام اللي موجود في السفر ده معاني روحية. وطبعا هنيجي بعد شوية للاتهامات، أو أهم الاتهامات اللي اتهم بها السفر دوت، وإزاي كان سبب لاتهامات كثيرة للكتاب المقدس كله السفر ده، لأنه غير مفهوم للناس غير الروحيين. فاليهود كانوا يخلوا أي شخص غير روحي يمنعوه إن هو يقرأ هذا السفر. لما يبقى ينضج لسن 30 سنة ويبقى مشهود له انه انسان ناضج روحيا، يبتدوا يأتمنوه انه يفتح السفر دوت ويقرأ الايات بتاعته علشان يفهم المعاني الروحية. يقول انه سليمان تعامل مع العالم وكتب سفر الجامعة، وخلصته باطل الاباطيل الكل باطل، وتعامل مع الله وكتب سفر نشيد الانشاد، وخلاصته انا لحبيبي وحبيبي لي. فشوف لو انت هتدور في الدنيا مش هتجد غير ايه؟ بطل الاباطيل الكل باطل. لكن اوعى تدور على نشيد الانشاد في العالم، مش تلاقيه. نشيد الانشاد هتجده في مخدعك، في علاقتك الشخصيه بينك وبين ربنا. تدخل اوضتك تقفل على نفسك تعرف تقول انا لحبيبي وحبيبي لي. تطلع بره تقعد تعد الفلوس وتشوف الارقام وحصل ايه ووصلنا لفين وايه اللي نقص وايه اللي زاد، في الاخر تلاقي قلبك بيقول لك باطل الاباطيل الكل باطل. فسليمان لما كتب السفر ده مش زي ما بيقولوا بعض الناس انه كتبه في عرسه او في نشيد حب لاحد واحده زوجته او حاجه زي كده، لكن بيقولوا ان هو كان متزوج بابنة فرعون مصر وكتب هذا النشيد غزلا فيها يعني، او حاجة زي كده. طبعا ده اتهام غير حقيقي، لان اليهود كانوا فاهمين كويس انه كان مقصود بيه العلاقة الله بالبشرية. اهم الاعتراضات على السفر ده انه مليء بالتعبيرات الجسدية. يعني الناس اللي لسه لغاية النهاردة بيتهمونا بهذا الاتهام، يقولوا كتابكم مقدس مليء بالتعبيرات غير الطاهرة. قول له جبتوها منين؟ طبعا فاهمين. قول لك من نشيد الانشاد. تقول له ليه؟ دي علاقة الله بالبشرية كعلاقة الزوج بالزوج. ما فهمش الكلام ده. يقول لك يعني ايه علاقة زوج بزوج؟ وخلصت العلاقات وخلصت التشبيهات. لما ربنا يجي يشبه علاقته بينا يوم يشبهها بالعلاقة دي، وكأنه لما يقول كده يبقى عايز يقول ان هذه العلاقة غير مقدسة. هذا الشخص نجاوبه بنقطتين. اولا نقول له انت مش فاهم يعني ايه علاقة الزوج بزوجته. يقول لك ما علاقة معروفة، علاقة جسدية، يبقى إيه الطاهر فيها وإيه النقي اللي فيها؟ دي علاقة جسد، والجسد إيه؟ مصدر للنجاسة. أقول له عشان أنت مش فاهم، لكن تعال أحكي لك أولا عن مفهوم الجسد، ثانيا عن مفهوم الزيجة. هنا أقف شوية واتكلم عن نقطتين دي وبعدين نكمل. الكنيسة ترى أن الجسد ليس مصدرا للخطية وليس مصدرا للنجاسة، إنما الجسد هو الدابة اللي نوصل بها للسماء، هو وسيلة للعبادة، هو وزنة مقدسة ربنا تمني عليه. فلا يبغض أحد جسده قط، جسد غير نجس، جسد مقدس. عشان كده أول ما الكنيسة تسمع إن في أسرة عندها مولود جديد جالهم بيبي، تروح تنتقل الكنيسة لغاية عندهم، يجي أبونا وشمامسة، احنا فرحانين جدا وجايين نعبر عن ترحيبنا وفرحتنا بهذا المولود الجديد، فهنصلي صلاة الطشت او صلاة الحميم الاول، وابونا ياخد البيبي ده ويقعد يحميه، وبعد صلوات كتيرة والشمام سيقولوا الهوس الرابع، كأن الخليقة كلها بتفرح بالمولود الجديد ده. تقول ايه ده جسد وعيل وابونا يحميه، دي امور جسدية. لا، ما احنا فاهمين ان الجسد ده مقدس، ده بعد شوية هيتعمد، ده وعد بالمعمودية الصلاة دي، بعدين لما يجي في معاد المعمودية بتاعته يتعمد، والكنيسة تبقى فرحانة جسده كله بقى مسكن للروح القدس، وتدشن كل جزء فيه بالميرون، انت جسدك ده بقى ايه؟ هيكل للروح القدس. وبعدين لان جسدك كله مقدس، ولانك اعطيت جسدك كله للمسيح، المسيح كمان يعطيك ايه؟ جسد ودمه، ففي اليوم ده تتناول ويبقى دم المسيح بيجري في عروقك، ده جسد نجس، ده جسد مقدس جدا. وبعدين لو مثلا تعرضت المرض، تيجي الكنيسة تقول الحقوني يا كنيسة انا عييت وعندي مرض، نقول لك بلاش امور جسدية، احنا بتوع الروحيات، احنا ناس روحيين، نصلي ونصوم ونعمل تسبيحة حاجات زي كده، انما عييت ملناش دعوة. كنيسة تقول كده؟ تقولش كده، انما تقول له ايه؟ تعالى لما نعمل لك سر من اسرار الكنيسة السبعة اسمه سر مسحة المرض. ليه؟ انتوا يهموكم ان جسدي يبقى صحيح؟ طبعا، لان الجسد مقدس، مين قال ان احنا عايزين جسد ضعيف او جسد غير صحيح؟ نصلي من اجل شفاء هذا الجسد، مش بنبغض الجسد، احنا عايزينه وعاء سليم للروح القدس. عشان كده لما حد بيسيء الى جسده نزعل، الكنيسة تاخد منه موقف. بعدين لما يجي هذا الانسان يتزوج، مش يتجوز بقى في محضر ولا عند محامي ولا في القسم ولا في شقته ولا في بيته، يجي جوه طقس الكنيسة، جوه القداس، اقدس اقداس الكنيسة، ويتمم سر الزيجة. الطقس الاصيل كان كده، جوه القداس بعد رفع بخور باكر، وحاليا برضو يعني بعد ما الطقس اختصر ما زال ان احنا نصلي طقس سر الزيجة في الكنيسة وقدام هيكل رب الصباؤوت ومذبحه المقدس، نعلن في هذا المحفل المبارك اكليل الابن المبارك فلان والابن المبارك فلان. طب انتوا مالكوا يا كنيسة؟ ما اتنين عايزين يتجوزوا يعملوا ورقة وخلاص. قال لا، وديت نقلني لنمرة اتنين، مفهوم الزواج في المسيحية او في الكنيسة. انا بجاوب على السؤال اللي بيقول ان السفر ده مليء بتعبيرات جسدية، وبيتهمه ان تشبيه العلاقة بين الله والبشرية بعلاقة الزوج وزوجته تشبيه غير مقدس. فبقول له اولا انت مش فاهم مفهوم الجسد، ثانيا مش فاهم مفهوم الايه؟ الزواج. سر الزيجة هو سر مقدس، بولس لما اتكلم عنه قال هذا السر عظيم، ولكني اقول من نحو المسيح والكنيسة. فعلاقة الزوج بزوجته أسمى العلاقات الإنسانية، والله لا يستحي أن يشبه نفسه بها. وعشان كده نجد أن سر الزيجة أحد أسرار الكنيسة السبعة. يعني لو الكنيسة ما فيهاش غير سبع أسرار، الزيجة واحد منهم. كان من باب أولى البتولية، قال لا، الرهبنة مش سر من أسرار الكنيسة، مع كل احترامنا وكرامة البتولية، لكن الطريق صحيح، البتولية دي طريق أكثر كمالا، لكن الزيجة طريق أكثر اعتدالا زي ما القديسين بيقولوا. فالبتولية كرامة وملائكة على الأرض صحيح، بس الطريق الرسمي الطبيعي هو سر الزيجة، دعوة خاصة لبعض الناس البتولية، ولذلك الزيجة سر من أسرار الكنيسة. وربنا يسوع في تجسده لما العريس أو لما آدم وحواء حصل بينهم شرخ وقال له إيه اللي حصل يا آدم، قال له أصل المرأة اللي ادتهاني، المرأة التي أعطتني عملت فيا كده، قال آه أنتوا كده إيه، مش بس وقعتوا معايا وقعتوا في بعض، طلعوا بره بقى لغاية ما صلح الموضوع ده. وبعد كده يجي ربنا يسوع المسيح في ملء الزمان يجيب العريس يجيب العروسة ويقف في النص ويبارك الإيه الزيجة مرة تانية. وفي أيقونة قديمة موجودة في القدس في أحد الكنائس للمسيح بيضع أكاليل على رأس العريس والعروسة، أيقونة موجودة من قرون الأولى الأول أو الثاني حاجة زي كده، تبين معنى أن هم كانوا فاهمين أن المسيح كان جاي يبارك ويضع أكاليل، فكرة الإكليل فكرة قديمة موجودة هي. فسر الزيجة سر مقدس جدا، وعشان كده الصورة الأولى للمسيح رسمها أو الله وضعها لما قال اذهبوا اكسروا واسمروا واملأوا الأرض، كانت وصية كتابية أمر إلهي. طب يا رب أنت ما تزعلش من العلاقة دي، قال لا، ما أنا اللي خلق لك جسد وخلق لها جسد، وأنا بأبارك هذا الجسد وهذه العلاقة وهذه الثمر، دي علامة على محبتي للجنس البشري، إن أنا هجعلكم إنجاز هذا التعبير شركاء في الخلق معي. إحنا مش بنخلق، هو ربنا اللي بيخلق، بس إدانا دور في عملية الإيه الإثمار. ما كان ربنا ممكن يخلق بني آدمين بالعدد، إنما ليه يضع الأمر ده أو السر ده في جسد الزوجين؟ عشان هو علاقة مقدسة، عشان ربنا له قصد، ويقول العلاقة دي علاقة مقدسة جدا. فكر اللي حوالينا لا يقبل هذا، وأحيانا يتسرب إلى داخل بيوتنا، وأحيانا مخدوميننا يتسألوا في الأمور دي كتير ويبقوا متشككين، وأحيانا التربية اللي بيتربوا عليها تخليهم يشعروا بتأنيب للضمير في بعض الأحيان، لأنه مش فاهم مفهوم الجسد. هذا السر عظيم، يقول ليكن الزواج مكرما والمضجع غير ناجس. السر ده مقدس جدا. فإذا كان ده مستوى نظرة الكنيسة لسر الزيجة، إزاي نقول على علاقة الزوج بزوجته إنها علاقة غير مقدسة؟ وبالتالي إيه اللي يضايقك لو عرفت إن ربنا بيشبه نفسه كعريس للبشرية كلها، زي في عرس قنا الجليل، آسف، زي في مثل العذارى الحاكمات والجاهلات، لما قال ان كان في عريس وكان في 10 عذارى، ال10 عذارى يشيروا للبشرية، والمسيح عريس، هو شبه نفسه بالتشبيه ده. ومش بس التشبيه ده، المسيح يشبه نفسه تشبيهات كتير، فيقول مثلا لا ادعوكوا عبيد بل ابناء، يعني هو اب واحنا ابناء، ما دي علاقة جسدية. وقال انا اخ بين اخوة كثيرين، طب ما دي علاقة جسدية. وقال تشبيه أكثر جرأة غريب جدا، يقول إيه كما تربي الأم أولادها، يعني ربنا شايلنا بيرضعنا وبيأكلنا وبيشربنا وبيعولنا كما تعول الأم أولادها، نسية الأم رضعها أنا لا أنسى. تعبيرات دي جريئة جدا، إزاي ربنا يشبه نفسه بالعلاقات الجسدية دي؟ هو كده ما عندوش مانع، بس نفهم هو بيحبنا قد إيه. فمرة يقول لك أنا عريس وأنتوا عروسة، مرة يقول أنا أب وأنتوا أولادي، مرة يقول أنا أم وأنتوا أطفالي اللي بأكلكم وشربكم ولبسكم وأرضعكم، مرة يقول أنا أخ بين إخوة كثيرين. بس تفهم أنا بحبك، هو ده المسيح عايز يقوله من خلال هذه التشبيهات. فلما يجي واحد يقول معقولة ربنا بتاعكم بيحبكم قوي كده لدرجة انه يشبه نفسه بعريس وعروس، تقول ما انت لو تفهم اصل العلاقة دي قد ايه كان مقدس، ده اسمى انواع الاتحاد، علاقة الزوج بزوجته او العريس بعروسته. الامر الثاني، احنا كنا بنقول التهمة دي نرد عليها بحاجتين، واحد مفهوم الجسد ومفهوم الزواج. النقطة الثانية، التعبيرات الجسدية اللي بيتهم بها هذا السفر تجدها بتشير بوضوح لمعاني روحية. يعني صعب جدا تفهم هذا السفر بالمفهوم الجسدي، تلاقيه مش ماشي، يعني الكلام ما يمشيش، لا تترجم الكلام ده بالطريقة الجسدية. عشان كده يقول القديسين: أخطر ما نخشى أن يجد الجسدانيون الأرضيون سبيلا إلى هذا السفر، إنها مجازفة قاتلة للجسداني الذي لا عهد له أن يسمع ويتعامل بلغة الحب في الطهارة. مجازفة إن واحد يقرأ هو مش فاهم. ومع ذلك نجد في مقدمة السفر ده يقول إيه على سبيل المثال: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. هنا بيتكلم عن علاقة الحب دي، فبيقول العروس النشيد بتناجي عرسها تقول لي يقبلني بقبلات فمه، هنا الضمير للغائب، يقبلني هو بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. حبك هنا تعود على شخص حاضر. لو اديت الجملة دي لأي إنسان بيعرف عربي يقول لك في حاجة غلط، ازاي يقبلني هو قبلات حبك؟ فهنا في حاجة تشير قبلات الله الآب، وبتتكلم عن تجسد الابن لأن حبك بتكلم المسيح. هنقف عندها نتأمل فيها بالتفصيل، أنا بس بدي مثال. أو مثلا لما تقول له اجذبني وراءك فنجري، في عروس تقول لعريسها شدني وراك أجري أنا والعذارى كلهم، ولا هي نفسها تفوز بعريسها لوحدها وتغار عليه جدا، ولا نفسها تجيب البلد كلها معاها؟ ده معنى روح، شدني أجنى وبيتي، أجنى ولادي، أجنى والمخدومين اللي انت اتمنتني عليهم، جذبني وراءك فنجري، ده معنى روح. طب في عريس يغازل عروسته يقول لها مثلا يعني حبيبتي كجيش بألوية، ألوية ده جمع لواء، جيش في كذا لواء، في واحد، طب خلوا واحد كده بيحب خطيبته ولا مراته يقول لها انت عامله جيش زي جيش مليان ألوية تعمل فيه ايه دي؟ ولا تقول له مثلا يقول لها شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد، قطيع ماعز، ما لقيتش تعبيرات غير كده. فهي الامور ما تمشيش بالمعنى الجسدي، انما هو عايز يشير نفهم بعد شويه ايه هو قطيع الماعز وايه هو جبل جلعاد وهكذا. مثلا يقول لها ايه أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه. في حد يقول كده لو غزل جسدي يقول له واحدة عنقك عامل زي برج داود المبني للأسلحة، ألف مجن، مجن دي أسلحة حربية علقت عليه. الكلام ده كله له معاني روحية لكن ملوش أي علاقة بالتشبيهات الجسدية. وعشان كده الأمور دي كانت مقبولة في الوقت ده، أنه يتكلم عن وقت سليمان عن يوصف الجسد بالطريقة دي. الأمور دي ما كانتش تثير الشهوة في الزمن ده، إنما لأنه كل شيء طهر للطاهرين. لما الخطية تنتشر الواحد ممكن من كلبة صغيرة يشعر أنها بقت معسرة. عشان كده بيقولوا حذاري ونصيحة لكل إنسان ما زال في ظلمة الجسد تتحكم فيه الطبائع البشرية أن يبتعد عن قراءة هذا السفر. لما نجد إنسان لسه ما نضجش روحيا يقول لك أنا عايز أدرس نشيد الأنشاد، نقول له لا استنى شوية. أولا لأنك مش هتعثر، لأنك مش تفهم المعاني الروحية اللي فيه. ثانيا لأن المعاني دي أعمق من فهمك دلوقتي. زي ما واحد لسه بيبتدي يقرا كتاب مقدس يقول لك عايز ادرس سفر الرؤيا، يا سيدي انت عرفت لوقا بيقول ايه؟ لما تخش على الرؤيا على طول، ما تاخدها واحده واحده. فاحنا كده ردينا على الاتهام الرئيسي اللي بيقول ايه، ان السفر مليء بالتعبيرات الجسديه. واحد، الجسد مقدس. اتنين، سر الزيجه سر عظيم، علاقه ساميه جدا، الله لا يستحي أن يشبه نفسه بيها بعلاقته بينا في سبيل أن احنا نفهم قد إيه بيحبنا. ثلاثة، التعبيرات الجسدية تشير لمعاني روحية وأخذنا أمثلة. أقسام هذا السفر. طبعا كاتب السفر هو سليمان واسمه موجود في بداية السفر فما فيش اختلاف على كده. أقسام هذا السفر، الحقيقة يصعب وضع أقسام محددة للسفر، لأن السفر بمثابة حوار حب بين العريس وعروسته. زي ما يكون واحد قاعد بيحب حبيبته قوي يقول لها أنا بحبك قوي، أنت جميلة جدا، ما فيكيش عيب، كل حاجة فيك حلو. هتقول له أنا بحبك قوي، ده أنت أغلى واحد عندي في الدنيا، ده أنت أجمل عريس في الدنيا، ويعيد الكلام تاني. الحوار ده اسمه إيه؟ إيه العنوان ليه؟ حوار حب. تقدر تحط عنوان تقول لغاية هنا بيتكلموا في الموضوع الفلاني، وهنا انتقلوا لأمر تاني أو موضوع آخر. أبدا، هو كله على بعضه، وإن كان 8 إصحاحات لكن كله عبارة عن حوار حب، حوار حب. لكن ممكن نجتهد نحط بعض العناوين كده عشان تسهل علينا شوي. يتميز هذا السفر بأنه ما تجدش فيه وصية واضحة، يعني مش بيدينا وصايا واضحة على قد ما هو حوار حب. ولما يقول نشيد الأنشاد يقصد به يعني أعظم نشيد في الأناشيد كلها، كأنه سليمان كتب أناشيد كثيرة لكن هذا نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد، زي ما بنقول أستاذ الأساتذة أو رب الأرباب أو مثلا ملك الملوك، حاجة بالمعنى ده، يعني أكثر الأناشيد عظمة وأكثرهم عمق. أيضا يتميز هذا السفر برسمه الرائع المفعم للطبيعة، مليان حاجات تعبيرات حلوة. فيقول مثلا الجبال والأكام، الرياض، الوديان، الجنات، العين، العين يقصد بها ينبوع. يعني الحيوانات اللي بيذكرها في هذا السفر تلاقيه يقول الحمام والماعز والغزلان، تلاقيه يوصف مثلا أنواع كتير من البرود والزهور، السوسن، التفاح، حاجات زي كده. ايه هي الاماكن الموجودة في السفر؟ عايزين نتعرف عليه. ايه هي مساكن قيدار؟ ايه هي لبنان الروحية؟ ايه هي اورشليم الروحية؟ الالوان والخامات، ايه هو العاج؟ ايه هو النحاس؟ ايه هو الاسمنجوني؟ ايه هو ارز لبنان؟ خشب الارز بتاع لبنان؟ امور كتيرة جدا تحتاج الحقيقة الى كتاب تفسير دايما جنبنا واحنا بنقرأ هذا السفر. طبعا هذا السفر ينبغي ان يقرأ بروح الصلاة وبروح الخلوة والتأمل، يعني السفر ده ما تقرأهوش بطريقة جمع معلومات، مش طريقة انك تتعرف. يعني ممكن مثلا تقرأ بعض النصوص تبقى فيها قصص واحداث، داود النبي وحصل ايه، وشاول وابشالوم وعملوا ايه، وتحرك من هنا لهنا وهرب وقلقوه وعمل حرب، تلاقي قصة. انما هذا السفر قصته هي قصة حب ما بين البشرية وعريسها اللي هو ربنا. لو حاولنا نجتهد نحط اقسام للسفر ممكن نقول ان اول اصحاح اسمه العريس المسيح الملك اللي هو العريس. تاني إصحاح الخطوبة، يعني هناخدها بالترتيب كده، واحد بيحب واحدة بيتقدم لها، أو العريس يطلب خطيبته. تالت إصحاح العرس، العرس السماوي، حفلة العرس نفسها. رابع إصحاح الحياة الزوجية. الإصحاح الخامس والسادس والسابع سموه العشرة أو الحب الزيجي، الحب الزيجي. الإصحاح الثامن سموه العروس الخادمة. فتلاقي فيه ترتيب كده وسيكونس للعلاقة في نموها، بتبدأ بعريس بيحب عروسته بيتقدم يخطبها في الإصحاح الثاني، الحفلة بتاعت العرس في الإصحاح الثالث، الحياة الزوجية في الإصحاح الرابع تجدها ما بين ups and downs كده شوية، وبعد كده في حب زيجي يغلف كل ده يبان في الحوار في الإصحاح 5 6 7، وفي الإصحاح الثامن العروسة تتحول إلى خادمة تبقى عايزة تجيب البشرية كلها تعرف هذا العريس وتتمتع به. دي كانت مقدمة سريعة لهذا السفر. بعض الناس يقولوا ان السفر ده اتكتب العروس فيه تشير خاصة الكتاب الكاثوليك يعني. فسروا ان السفر ده يشير الى العروس فيه تشير الى القديسة العذراء مريم، وكأن العريس بيكلم السفر كله بيتكلم عن التجسد والعروسة هي العذراء مريم. احنا ان كنا لا نرفض هذا الرأي بالتمام، لكن نقول ايه، ان هو العذراء ممكن تعتبر رمز للبشرية كلها، او اذا كانت نالت هذه البركات فهي نالتها كفرد موجودة في البشرية كلها. لكن ربنا لم يخص العذراء مريم بالحديث ده وهذا المستوى من الحب منفردة عن بقية البشرية كلها. عارفين لما المسيح ده مش بيقلل من كرامة العذراء، بالعكس، انما المسيح من حبه عايز يرفعنا لمستوى العذراء. فلما يجي يقولوا له امك واخواتك بره ما يقول لهمش لا، يقول لهم ده كل اللي قاعدين دول هؤلاء هم امي واخواتي. عايز يرفعنا احنا لمستوى العذراء، عايز يفتح حدود الاسرة علشان تحتضن الكنيسة كلها، ما يبقاش فيه العيلة المالكة، ما يبقاش فيه ناس خاصة بيه هم دول بس عيلته والباقي مش قرايبه، لا ده فتح ببان العيلة عشان تضمنا كلنا. فالعذراء نالت هذه البركات لأنها ايه، جزء من الكنيسة، مش لأنها منفردة عن الكنيسة. النقطة دي نقطة مهمة. ممكن ناخد بقى نبدأ كده ناخد الإصحاح الأول. احنا خدنا مقدمة، هناخد جزء جزء واحنا ماشيين. الإصحاح الأول هندرسه على بعضه على قد ما نقدر، وبعد كده في الإصحاحات اللي جاية ناخد آية كعنوان للسفر كله يعني. الإصحاح الأول بيبدأ بيقول نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد الذي لسليمان، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. أشهر الآيات محفوظة في هذا السفر. كأن البشرية كلها بتناجي الله الآب، بتقول له قبلني بقبلات، ليقبلني يعني يا ليته يقبلني بقبلات فمه. القبلة إشارة للاتحاد وإشارة للحب. ليقبلني درجاء، هي بتترجاء، ليقبلني هو بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. وزي ما قلنا من شوية هنا الضمير يختلف إشارة لأنها بتكلم شخصية. الله الآب أحبنا، لكن حبه ده عبر عنه عن طريق الإبن. وكأن أقنوم الكلمة الخارج من فم الله الآب هي دي كانت بمثابة قبلة طبعها على جبين البشرية كلها. فكأن الله الإبن لما تجسد هي قبلة الله الآب للبشرية كلها. واضح المعنى ده؟ ليقبلني هو بقبلات فمه. طلعت ايه قبلة الفم بتاع الله الاب؟ قال ده الابن الخارج من فم الله، هو ده القبلة اللي جه بين حبه للبشرية. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه، فبذل ابنه دي كانت قبلة من الله الاب لينا. احنا عندنا حاجة شبه كده في الكنيسة، يقول الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبر، خبر هو اللي خرج من فم الله. كنيسة تعبر عن الموضوع ده ازاي؟ تبقى عندنا في الكنيسة حاجة اسمها حضن الآب. يجي واحد كده يدخل يقول انا عايز اشوف حضن الآب، يدخل حضن الآب يلاقي مرسوم فيها صورة المسيح، يقول لا انا عايز صورة الله الآب. بعض الناس ترسم الله الآب راجل عجوز وشعره ابيض، الصورة دي غير تقصي، برافو عليك. انما تدخل حضن الله الآب تجد صورة المسيح، وكأن سبيلك الوحيد إلى أحضان الآب هو المسيح. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، أنا في الآب والآب في من رآني فقد رأى الآب. عشان كده ما تدخل تدور على الآب تجد صورة المسيح. فدي السك وده الطريق الرسمي. فلما واحد يحب يرتمي في حضن الله الآب يجري يرتمي في أحضان المسيح. لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارة. لرائحة أدهانك الطيبة، الأدهان هي الأطياب، تقول له ريحتك حلو، عشان كده اسمك دهن مهراق. مجرد ما نقول اسمك كأن حد سكب برفان كده أو طيب عطر المكان كله. قول عشان كده أحبتك العذارى، تقصد بالعذارى النفوس اللي حبت ربنا. رائحة المسيح الزكية، يقول إن المسيح، معلمنا بولس يقول أنتم رائحة المسيح الزكية، يعني إحنا من كتر قعدتنا مع المسيح بقت ريحته تمسك فينا، على رأي المثل اللي يقول إيه، اللي الجور السعيد يسعد. فأنت ما تبقى قاعد جنب حد كده بيمفحفح برفان تبقى قاعد مبسوط، ويجوز الريحة دي تمسك فيك، والعكس صحيح. واحد قاعد في وسط زي الابن الضال في وسط الخنازير، وبعد كده يروح لابوه يلاقي ريحته ايه، يعني ما ريحه اللي كان فيه. انما طول ما انت قاعد مع المسيح تمسك فيك ريحه المسيح. انا لما بدخل مكان بيبقى فيا ريحه المسيح، على حسب انا بقعد مع المسيح قد ايه. لو عايز ريحه المسيح تمسك فيك اقعد مع المسيح كتير، اقعد عند اقدام المسيح كتير، ساعتها لما تدخل اي مكان يتعطر المكان كله برائحة المسيح اللي فيك، وتتحقق الآية اللي بتقول أنكم أنتم رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. فالحكاية عايزة قاعدة مع المسيح كتير، عشان كده تلاقي ناس كتير قعدت مع المسيح كانت سبب بركة للبيت كله. يقول على مريم أخت العذر كلمة رائعة، يقول إنها لما جابت الطيب في يوحنا 12 وسكرته عند أقدام المسيح، يقول تعبير جميل جدا، يقول إيه، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. كلمة دي رائعة. هل أنا بيتي ممتلئ من رائحة الطيب؟ على حسب أنت عند أقدام المسيح ولا لا، أنت سكبت الطيب بتاعك ولا لا. ريحة المسيح حلوة تمسك فيك، وأنت تجيب القارورة بتاعتك تسكبها على أقدام المسيح، ما تبقاش عارف الطيب ده جاي منين. هل ده يا ترى ريحتك انت يا رب الحلوة، ولا دي ريحة القارورة اللي انا سكبتها؟ ما تسألش، بس الاتنين دخلوا في بعض بقى طيب جديد ورائحة جديدة تعطر المكان كله. لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهرق. اسمك ده بقى إلا اسمك، اسمك ده يا رب عجيب جدا يعطر الفم. أبو مقر يقول كده، يقول كان زمان الستات أصحاب أمي بيحكي عن هو طفل كان يشوفهم بيمضغوا شيء كده زي العلكة كده أو لبانة يعني تعطر الفم. طبعا زمان ما كانش فيه يعني معجون وحاجات زي كده، فكانوا استخدموها للتنظيف وتعطير الفم. فيقول بقى لما كبر بيتأمل يقول إيه، اسم المسيح هو اللي بنقعد طول النهار نلهك فيه عشان يعطر أفواهنا. ويقول تعبير تاني حلو برضو أو تشبيه تاني، يقول زي ما الأم لما تلاقي ابنها الطفل قاعد في الارض وبدل ما ياكل اي حاجه من الارض كده تودي بحياته، تدي له لقمه عيش ولا بسكوته يعضعض فيها. يقول ما احنا طول ما احنا في الارض الكنيسه تحط في بقنا ايه، اسم المسيح، عشان كده نحب قوي صلاه يسوع، يا رب يسوع المسيح ارحمنا. وعندنا كل يوم افصالي ونحب نكرر يا رب يسوع المسيح اعيني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، اسمك حلو ومبارك في أفواه قدسيك يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. ونقول له ايه، كل من يقول يا رب يسوع كمان بيده سيف يصرع العدو. ده مش بس حاجة تعطر الفم، ده سلاح، كمان بيده سيف يصرع العدو. بنقول في التسبيحة برضو تشبيه تاني يقول او تعبير تاني يقول ايه، اسمك القدوس يكون لهم طعام حياة يقود أجسادهم وأرواحهم معا. يعني اللي يقعدوا يقولوا اسم المسيح يشبعوا، مش بس تتعطر أفواههم، دول يشبعوا مش عايزين يأكلوا ويشربوا. تصوروا في قديسين كانوا عايشين مش على الأكل والشرب، على اسم المسيح. تقولي آه يشبع روحيا، مش بس روحيا وجسديا أيضا، يعني مش هحتاج ياكل الاكل الجسدي الطبيعي، مش هاكله، ده مش تشبيه ده حقيقي. ازاي اسم المسيح يعمل كده؟ بس اللي يعرف يعيش في الاسم ده على طول، ايه رايكم، مش اوفر واحسن ده اكثر صحه وكل حاجه؟ بس اللي يعرف يعمل. القديسين كانوا عايشين كده، تقول دول صايمين هما اصلا بصراحه مش قادرين ياكلوا. ليه؟ اصلهم عندهم خروف الفصح كله جوه واكلين. زي مره واحد طالع من القداس احد الاباء المباركين كده، كان جاي ضيف، فابونا بيقول له: ابونا اتفضل بعد القداس يعني ناكل لقمه اغابي كده او محب. قال له: اكل ايه بعد التناول؟ واحد يقدر ياكل؟ ما كانش صوم انقطاعي ولا حاجه، بس عايز يقول له: ده انا شبعان، ده انا كاني واكل خروف. ما هو واكل خروف، مش خروف فصح، ده في شبع. الشبع الروحي احيانا ينضح على الجسد ايضا. اسمك دهن مهراق، كل ما تذكر اسم المسيح تعطر فمك وتعطر كل المكان. لذلك احبتك العذارى. في عروسه تقول لعريسها: كل البنات اللي موجودين دول بيحبوك. دي مفروض كلمه زي كده تجننها، انما لانها بتتكلم كلام روحي تقول له: لذلك احبتك العذارى. يعني عايزه تقول ليهم حق، ليهم حق يحبوك. في لحظه تامل كده في حبيبها، في ريحته الطيبه الحلوه، تقول له: ليهم حق يحبوك، ليهم حق. واحد زي ابراهيم يسيب الدنيا كلها عشان يطلع وراك، ويقولوا له: ابراهيم انت رايح فين؟ ما يعرفش، في نظر العالم جنان، لكن ليهم حق. ليه حق واحد زي نوح يقعد يبني في فلك، ليه حق موسى، وليه حق موسى يترك القصر بتاع فرعون عشانك، وله حق يوسف يحتمل كل الظلم وكل الألم عشانك، وليه حق كل قديسين العهد القديم اللي أحبوك، وليهم حق قديسين العهد الجديد. ليها حق العذراء مريم تقول: هوذا أنا أمة الرب، وتحتمل كل الاتهامات وكل الألام، وقلبها يلتهب ويجوز في نفسها سيف عشان أحبتها ليك. أنت تستاهل أكتر من كده كمان. وليهم حق أبائنا قديسين الرسل اللي يبذلوا حياتهم. ليه حق بولس يقول: من أجلهم أنفق وأنفق، ده بيخلص، يقول: وقت ها أنا ذا أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر. بيتسكب إزاي دي؟ ايه المحبة دي؟ محبة ناس ما تفهمهاش، لكن اللي يقرب من ربنا يقدرها. لذلك أحبتك العذارى. اللي يقرب يفهم ليه القديسين عملوا كده، ليه واحدة زي الأم دولاجي يجيبوا لها عيالها يذبحوها على رجليهم ويتقول لهم: ما تخافوش يا حبايبي هتروحوا السماء. ليها حق القديسة رفقة تحتمل تشوف ولادها بيذبحوا على رجليها. على فكرة القصة دي ما حصلتش مع رفقة ودولاجي، حصلت كتير، احنا بس اللي نعرف اسمائهم رفقة ودولاج. انما لما كنا بنزور اخميم تلاقي جسد ام وجنبها جسد طفل صغير يمكن رضيع. مين دول؟ لا نعرفهم، نعرفش اسمائهم، لكن ربنا عارف. لذلك احبتك العذارى، دول احد العذارى اللي حبوا ربنا، اطفال وكبار وستات ورجالة وشيوخ ورهبان وكهنة واساقفة وعلمانيين وفلاحين وملوك وولاة، كل هؤلاء أحبوا ربنا. أحبوه إزاي؟ لأنهم كانوا قريبين منه وشموا ريحته العطرة الزكية. لذلك أحبتك العذارى. اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. تكمل تقول له: اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونا. اجذبني وراءك فنجري، شدني وراك يا رب، آجي أنا وكل ولادي. وكأن ربنا واقف قدام شادد إيد الخادم، والخادم شادد إيد ولاده وراه. هو ده المنظر، أنا بتشد علشان كده بقدر أشد اللي ورايا، بس أنا ماسك في المسيح فأقدر أشدهم. ومش هاجي ولا همشي، ده أنا هجري، هصارع الوقت عشان أوصل لك. اجذبني وراءك فنجري، أجري أنا وكل ولادي. يا بخت الخدام أو الولاد اللي عندهم خادم شددهم ومسك في إيد المسيح وبيجري بيهم، زي كده القطر المتجه بمنتهى القوة والاندفاع لحد المسيح. عشان كده عندنا واحد زي الأنبا أنطونيوس يقف كده ورا صف طويل من الرهبان، صف لسه مخلص لغاية النهاردة في ناس خارج على خطى الأنبا أنطونيوس، تقف العذراء مريم وقاها صف طويل جدا، يا ترى لما ادخل السماء هعرف اجيب معايا كام واحد؟ بلاش صف طويل، هعرف اجيب معايا كام واحد؟ طب اعرف اجيب مراتي وولادي، اعرف اجيب جوزي وجيراني وولادي، اعرف اجيب ولادي في الخدمة، اعرف اجيب اخواتي الخدام، اجذبني وراءك فنجري. هل انا عندي هذا القلب المفتوح المثقل اني اجيب نفوس للمسيح؟ ولا الامر ده مش فارق معايا؟ على قد ما تحب المسيح تبقى عايزة تجيبي ناس، تبقى عايزة تجيبي جارتك تتناول، تبقى عايزة تجيب الناس اللي حواليك تقول لهم طب ما نحضر مؤتمر، طب ما نطلع يوم روحي، طب ما نسمع كلمة في الكنيسة، نتناول حاجات زي كده. اجذبني وراءك فنجري، ادخلني الملك الى حجاله. الحجال هو حجرة النوم الخاصة للملك، وممنوع حد يخشها الا للملك، يعني يديله هذا الشرف وهذا هذه الكرامة. ادخلني الملك الى حجاله، طبعا لان هي اصبحت قريبة جدا من الملك وصاحبة البيت وتتملك معاه وعروسه الخاصة، تدخل الى الحجال. لكن هي لو ضيفة تقعد بره في الصالون. عمرك شفت اب يفتح لابنه الباب ويقول له اتفضل في الصالون؟ ولا يدخل الى اعماق البيت؟ انما اتفضل في الصالون دي بتاعت الضيوف. احنا مش غرباء ولا نزلاء، بقى الاهل بيت الله ورعيته ورعية القديسين، اولاد القديسين، فندخل الى حجال. القديسين برضو شافوا ان الحجال ده هو المعمودية، هو المكان اللي بنتولد فيه اولاد للمسيح، هو مكان الاسرار. اجذبني وراءك فنجري، ادخلني الملك الى حجاله، نبتهج ونفرح بك. هنا بقى الفرح الحقيقي لما تدخل الى حجال الملك. برضو الحتة دي فيها درس حلو قوي للاتضاع، وربنا مش ما عندوش مانع يدخلنا الى حجاله. شوف الاتضاع بتاعه، يعني واحد يبقى لسه بيبتدي الحياة الروحية ويقف قدام ربنا بيتهته ومش عارف يصلي، لكن يشعر بتعزية ويشعر انه متمتع بالاجبية ويشعر بالقداس. دي جات منين دي؟ ده انت دخلت في الحجال كده، جات امتى دي؟ يقول لك ربنا هو اللي ادخلني. يبقى هنا لما واحد يدخل ويشعر انه في الحجال بتاع الملك، لا تعود على نفسه كرامة دي، انما تعود على محبة الملك، هو اللي ادخلني. زي ما انا كنت انا بره في الشارع مع العرج والعسل، وقت ما جت الوليمة قال اندهوا الناس اللي في الشارع، وانا واقف في الشارع يجي لي واحد يقول لي الحق الملك عامل وليمة وعايزك جوه، اقول له انا يدخلني جوه؟ قل اه، هو اللي ادخلني الى حجاله. عشان كده نبتهج ونفرح، يجي الفرح الحقيقي اللي بندور عليه في الدنيا، مش هتجده غير في حجال الملك. بس مين يعرف يدخل الحجال؟ اوعى تدور على الفرح بره، دور على الفرح والبهجة الحقيقية في وقفتك قدام ربنا، في متعتك بأسرار الله. الروح يكشف كل شيء حتى أعماق الله. تخيلوا الروح القدس اللي في داخلنا يكشف أعماق الله، هتفهم أعماق ربنا، الروح القدس هيكشفها لك. هي دي الحجال، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر. يرجع تاني الموضوع الخمر، الخمر يشير للحب ويشير للفرح، فتقول له نذكر حبك أكثر من الخمر. عشان كده الخمر مهم جدا في الحياة الروحية بالمعنى الروحي. الخمر ايه؟ الخمر بالنسبة للعالم هو الحاجة اللي بيشربوها عشان ينسوا همومهم، لكن الخمر بتاعتنا فرح حقيقي، مش مجرد وسيلة تنسيني همومي بصورة وقتية بس، انما فرح حقيقي. عشان كده ربنا يسوع المسيح في عرس قنا الجليل صنع خمر مش عشان الناس تسكر، لكن عشان الناس تستفيق من سكرها. معلمنا بولس يقول كلمة عجيبة قوي، يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. طب ايه علاقة دي بدي؟ قول ما انت تسكر بحاجة من الاتنين، يا تسكر بخمر العالم بس يعيني عليك تصحى تلاقي همومك زي ما هي تكتئب وتتعب. يا تسكر بخمر الله، ما هي فيها نوع من أنواع تغييب لطريقة التفكير البشري، يعني العقل بيركن شوية. ايه هو السكر؟ تغييب العقل، مش تغييبه أو رفضه، إنما العقل يركن شوية، تبقى ماشي مع ربنا كأنك سكران. مين يقبل كده؟ هو إبراهيم لما خرج ورا ربنا كان فين عقله يعني؟ الناس تقول له إبراهيم أنت رايح فين؟ اللي هم مسافر، رايح فين؟ معرفش. طب جاي أنت؟ مش عارف. طب نجي لك فين؟ إيه ده؟ طب فين عقلك؟ طب أنت رايح فين دلوقتي؟ قال هقدم ابني ذبيحة. نهار أبيض، ده ضد العقل. معلش أنا وصل له شارب خمر، بس خمر جديد مش خمر بتاع العالم. ويا حبذا هذا النوع من السكر، تسكر بخمر العالم ولا تسكر بخمر المسيح؟ كل اللي مشي ولا ربنا عملوا حاجات عجيبة كأنهم ناس سكرانين. ويا حبذا هذا النوع من السكر، ممتلئين بالروح، في خمر فيه الخلاعة. بولس بيقول عليه لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. وكأنه عايز يقول امتلاء بالروح هو نوع من السكر الروحي، يعني واحد يبقى هيمان في محبة ربنا كده بطريقة روحية. بالحق يحبونك، تختم النشيد ده وتقول بالحق يحبونك، يعني كأنها بتستعرض كده معانا كل الناس اللي حبوا ربنا، يقول فعلا كانوا بيحبوك بجد، فعلا عندهم حق. كل الناس اللي حبوك حبوك بجد بجد، بالحق يحبونك.